الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فشخصيتنا اليوم ابن العلقمي، وهو اسم تفوح منه رائحة الخيانة والغدر، اسم ارتبط بجريمة من أفظع الجرائم وكارثة من أخطر الكوارث، وهي سقوط بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية في أيدي التتار. فهو اسم خائن متربص بالشريعة لا يخلو منه عصر من عصور هذه الأمة الإسلامية. ابن العلقمي هو أبو طالب محمد بن أحمد بن علي مؤيد الدين الأسدي البغدادي الرافضي المعروف بابن العلقمي. وقال عنه الزركلي: وزير المستعصم العباسي وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد. اشتغل في صباه بالأدب ووثق به المعتصم، فألقى إليه زمام أموره، وكان حازما خبيرا بسياسة الملك كاتبا فصيح الإنشاء. شغل منصب أستاذ الدار سنة 629، وجعل مكان ابن الناقد فيها. ومنصب أستاذ الدار هو من المناصب الإدارية التي استحدثها العباسيون في منتصف القرن الرابع الهجري، وصاحبها مسؤول عن رعاية دار الخلافة العباسية وصيانتها وتوفير ما يلزم ساكنيها من أسرة الخليفة. وقد اكتسب منصب أستاذ الدار في مطلع القرن السادس الهجري أهمية كبيرة، حيث أخذ يبرز في صياغة الأحداث الداخلية، وأصبح من حاشية الخليفة التي لها القرار بتنصيب الخليفة أو عزله وترشيح المقربين لتولي المناصب العليا. ابن العلقمي أصبح وزيرا للخليفة، فبعد وفاة الخليفة العباسي المستنصر تولى المستعصم خلافة المسلمين، وكان لينا سهل الانقياد ضعيف التدبير. وفي ذلك يقول الذهبي رحمه الله: وكان أي المستعصم فيه شح، يعني بخل، وقلة معرفة وعدم تدبير، وحب للمال وإهمال للأمور، وكان يتكل على غيره ويقدم على ما لا يليق وعلى ما يستقبح، وكان يلعب بالحمام ويهمل أمر الإسلام. وقد اختار للوزارة ابن العلقمي، وذلك سنة 642. وقد أورد ابن كثير ذلك في كتابه قائلا: استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد بن علي بن محمد العلقمي المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد، الذي لم يعصم المستعصم في وزارته، فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة، فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو وجنوده، قبحه الله وإياهم. وكان داهية استطاع أن يستغل صفات الضعف في الخليفة لينفث سمومه وينفذ مخططاته. يقول الذهبي: فأقام المستعصم ثم ركن إلى وزيره ابن العلقمي، فأهلك الحرث والنسل، وحسن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر، وقطع الأكثر فوافقه على ذلك. وابن العلقمي يلعب به كيف أراد، ولا يطلعه على الأخبار، وإذا جاءته نصيحة في السر، يعني إذا نصحه أحدهم سرا ذهب كالطفل الصغير يقولها لابن العلقمي الخسيس، أطلع عليها ابن العلقمي ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فابن العلقمي خطط لإسقاط الخلافة، وقد كرس ابن العلقمي حياته للقضاء على الخلافة العباسية ومحاربة أهل السنة أينما حلوا أو ارتحلوا. وقامت تلك الخطة على محاور ثلاث: استطاع ذلك الوزير الخائن من خلالها أن يسقط دعائم الخلافة العباسية لتعيش الأمة وللمرة الأولى منذ أكثر من 5 قرون من دون خليفة يسير أمور تلك الحضارة العظيمة. وكانت المراحل الثلاث لخطته كما يلي: إضعاف الجيش الإسلامي، حيث قطع من أرزاق العسكر وسعى في تقليل النفقات على الجهاد، وهذا ما يؤكده ابن كثير بقوله: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000 فقط. ثم بعد ذلك كاتب التتار، وهذا هو الفصل الثاني والمرحلة الثانية من الخيانة العظمى، حيث كاتب ذلك الوزير التتار ليعرض عليهم معونته في اقتحام بغداد وإسقاط الخليفة، وأمدهم بما يحتاجون من المعلومات. ويحكي ابن كثير عن ذلك قائلا: ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال. والمرحلة الثالثة من خطته هي النهي عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والرعية، ثم ضم إلى العقد غير الفريد لخياناته حلقة ثالثة، حيث بدأ في تثبيط همة الخليفة في جهاد التتار والتخذيل في جماعة المسلمين. ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الحقيقة، حيث قال عن ابن العلقمي: وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم، أي من الرافضة، فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين وضعفهم، وينهى العامة عن قتالهم، أي عن قتال التتار، ويكيد أنواعا من الكيد، ولم يكتف بالتأثير على العامة، بل راح يثبط من عزيمة الخليفة في جهاد التتار، ويقاوم كل من أشار عليه بالثبات في وجههم. وفي ذلك يحكي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قائلا: وأوهم أي ابن العلقمي الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصلحتهم، وأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فخرج الخليفة إليه في 700 راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان، وأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاك قائلا: فليجب مولانا إلى هذا، فإن فيه حقن دماء المسلمين. وكان يعلم هذا الخائن أن بخروج الخليفة سيقتله هولاك، وتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطرائعها بدون أي جهد من التتار. وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاك ألا يصالح الخليفة، يعني أمر الخليفة بالخروج ونهى هولاك عن مصالحته. فقال الوزير بن العلقمي الخائن: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة، يعني أن ابن العلقمي والرافضة كانوا يعملون على قتل الخليفة وإسقاط الخلافة. وقتل بالفعل الخليفة، وسقطت بغداد بسبب خيانة ابن العلقمي الرافضي الخبيث. ولم أخبرك عما حدث في سقوط بغداد أثناء كلامي عن هولاك، لأخبرك ببعضها هنا. لقد حلت الفاجعة الكبرى في يوم عد على أنه من أسود الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، وهو يوم الأحد 14 من صفر سنة 656 هجرية، إذ خرج الخليفة المعتصم من بغداد ومعه أبناؤه 3: أبو الفضل عبد الرحمن، وأبو العباس أحمد، وأبو المناقب مبارك. يرافقهم 3000 من السادات والأئمة والقضاة والأكابر والأعيان لتسليم أنفسهم وعاصمة الخلافة الإسلامية بلا قيد ولا شرط. ووافق هذا الخروج الجماعي للاستسلام الذليل صراخ وندب وصياح من النساء، وارتفعت أكف عشرات الآلاف من المسلمين في وقت واحد تتضرع إلى الله أن يرفع عنهم الغم في جو قاتم مشحون بالرعب والدماء ورائحة الموت. وفي يوم الأربعاء 17 من صفر سنة 656 أعطيت الأوامر بإباحة المدينة بالكامل، وتم توزيع قادة المغول والضباط وفرق الجيش على أحياء ودروب بغداد يفعلون فيها ما يشاءون. فاجتاح المغول المدينة بلا أي ضوابط، فقتلوا الرجال والأطفال، وهتكوا أعراض النساء، وبقروا بطون الحوامل، وقتلوا كل حي رأوه، ولم يسلم منهم إلا من اختفى منهم في باطن الأرض أو تصنع الموت ونام بين الجثث المقتولة. ولم يقف الأمر عند هذا وفقط، بل راحوا يخربون مباني المدينة، فهدموا جامع الخليفة، ونبشوا قبور الخلفاء في الرصافة، ودمروا المساجد ليستولوا على الذهب المزينة به قبابها، وهدموا القصور بعد أن استولوا على كل ما فيها من تحف نادرة ومجوهرات، ثم أضرموا النار في المدينة لتأتي على الأخضر واليابس، وقتل الخليفة وأولاده، وسبيت نساؤه وأولاده كذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلف الناس في عدد من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة، فمنهم من قال 800,000، ومنهم من قال 1,000 و800,000، يعني 1,800,000، وقيل بلغ القتل 1,000 نفس، يعني 2,000,000 شخص. قال: كانت جثث القتلى في الطرقات كأنها التلول، وقد سقط عليها المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيافهم البلد، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على من بقي الوباء والغلاء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا ما حدث ببغداد من هولاك. أما عن ابن العلقمي الخائن، فيروي السبكي رحمه الله طرفا من تلك الإهانات التي تعرض لها قبل موته فيقول: وأما الوزير أي ابن العلقمي فإنه لم يحصل على ما أمل، وصار عندهم أخس من الذباب، وندم حيث لا ينفعه الندم. ويحكى أنه طلب منه يوما شعيرا فركب الفرس بنفسه ومضى ليحصله لهم، وهذا يشتمه، وهذا يأخذه بيده، وهذا يصفعه، بعد أن كانت السلاطين تأتي فتقبل عتبة داره، والعساكر تمشي في خدمته حيث سار من ليله ونهاره، وإذا بامرأة تراه من طاق فقالت له: يا ابن العلقمي، هكذا كنت تركب في أيام أمير المؤمنين؟ فخجل وسكت، وقد مات بعد أشهر يسيرة، ومضى إلى دار مقبره ووجد ما عمل حاضرا، ومات بعد شهور قليلة جدا من السنة نفسها التي دخل فيها التتار بغداد سنة 656 هجرية، ولم يستمتع بحكم ولا ملك ولا خيانة، وليكون عبرة بعد ذلك لكل خائن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.